أمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نختم كتاب الحدود من صحيح مسلم. نحمد الله على المنة ونسأل الله الثبات ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أهل السنة والجماعة يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم أسعد الناس بالدليل وأقرب الناس إلى الحق، وهم أولى الناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأولاهم هم أهل العلم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، لا سيما وأن الله جل في علاه قد طرح سؤالا في كتابه وأجاب عنه عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون، بحال من الأحوال لا يستوون. لذلك تقطع تضرب تقطع الفيافي والقفار من أجل طلب العلم. قد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس إلى حديث واحد، ورحل كثير من علمائنا، ما من أحد طلب الحديث إلا وقد رحل الدنيا بأسرها. قال يحيى بن معين عندما سئل عن أحمد بن حنبل، قال: أو مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها. أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، رحل الدنيا مرتين، ولذلك الذهبي نقل هذا: رحل الدنيا مرتين لجمع المسند. ولذلك لما طلب أن يرحل أو يسمع من عبد الرزاق الصنعاني، ذهب من العراق يريد قاصدا اليمن، فقال: نعرج على مكة فنحج، وعمل حمالا. فلما حج وطاف بالبيت رأى عجبا، رأى عبد الرزاق في الحجر، ثم قال له ابن معين: دونك الرجل، بغيتك، هذا بغيتك، دونك الرجل. فقال له: لا والله أنا ما رحلت إلا لأسمع منه في اليمن، فلن أسمع إلا في اليمن. ذهب يزيل ويقول: علم أن ما جاء بمشقة لا يذهب إلا به بمشقة، لكن السهولة واليسر الآن، حتى المواريث الآن بيضربوها في النت عشان تطلع المسألة، هذا يعني صراحة تضيع للعلم، ضياعا تاما كاملا غير منقوص. ولذلك لا يمكن أن يطلب العلم أو يحصل العلم براحة الجسد، وهذا ليس من كلام، هذا من كلام يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم، هذا من الثقات الأثبات النبلاء. قال هذا العلم، هو من التابعين، قال هذا العلم لا ينال براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، فلا بد من الجد والاجتهاد، ولا بد من تكرار الطلب، وأيضا الملازمة في الطلب والصبر عليه. كما قلنا لازم مالك 20 سنة، الزهري لازم، أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان 40 سنة، الإمام مالك، الإمام الشافعي يرحل من فلسطين إلى مكة، ومن مكة إلى يسمع لابن عيينة، وبعدما ينتهي من عيينة يسمع إلى يذهب إلى مالك، وينتهي من الموطأ في 13 يوم ثم يقرأ عليه، وبعد ذلك ينتهي فيرحل إلى العراق يسمع عن أبي الحسن، ويرجع هنا يرجع إلى مصر وينظر فيما صنفه الإمام الليث أو ما تناقله تلاميذ الليث عن الإمام الليث. فانظر كيف أن هؤلاء باعوا الغالي والنفيس حقا من أجل تحصيل هذا العلم. ولذلك أيضا قد قال الإمام مالك: هذا العلم لا ينال هذا العلم غني، لا يحصله غني بحال من الأحوال، لأن الطرف مهلكة. وقد قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، فلا بد للإنسان أن يرى تعبا وشقاء. ولذلك في المناظرة العظيمة بين الوليد الباجي، أبي الوليد الباجي، وبين ابن حزم، كان يقول الوليد الباجي، يعني بيكلم ابن حزم ليوقفه، ابن حزم كان سيفا بطرا على المالكية، فقال له: أين أنت، يتكلم مع ابن حزم، أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء في طلب العلم؟ يعني أنا اشتد الأمر علي عند طلب العلم، فهل أنت تصل إلى ما وصلت أنا إليه؟ فقال له، وكانت الحجة مع ابن حزم، قال له: بل أين أنت عندما كنت أنا بين الحور والجواري وإيش والقصور؟ يعني الدنيا ملهات مشغلة، ومع ذلك لم تشغله عن إيش، عن الطلب، وطلب العلم كبيرا، يعني بعد 26 سنة يطلب العلم ثم يناظر العلماء، تراه يتكلم عن مثل الشافعي ومثل أبي حنيفة ومثل مالك. فضل الله يتيم ما يشاء، لكن هي المسألة دائرة على أصدق الله يصدقك، من كان صادقا حقا فإن الله جل في علاه يمنحه هذه اللؤلؤة الثمينة. والعلم هذا من حرمه فليعلم أنه ليس أهلا له، لا بد أن يفقه ذلك. ولذلك كان الإمام مالك يقول: يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. في رواية قال: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا: يا إمام، وكيف تضيع العلم؟ قال: أن تعطيه لغير إيش، لغير أهل. لذلك الإمام الأعمش كان إذا سار في المتاجر، سار في الأسواق،
الناس يرون التفاف طلبة العلم حوله والاحتفاء به، والرجل ماشي بثياب رصة أعور العين أو أعمش العين وله كوكبة عجيبة جدا. فوقفوا جميعا فالتفوا حوله، من هذا؟ قالوا الأعمش. قالوا من الأعمش؟ قالوا الأعمش هذا محدث. فقاموا فقالوا له حدثنا عن رسول الله وخذ ما شئت. فنظر إليهم نظرة المزدري فقال لهم أقلد الخنازير اللؤلؤ. طبعا هذه مسألة الحمد لله أنهم ما قصوش ديره، يعني هي المسألة أنه كان شديدا وكان صريحا في الكلام. فهذا العلم علم غالي ثمين لؤلؤة. هذا العلم الله جل في علاه يغار، ومن غيرة الله جل في علاه وحكيم، ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء فيش في موضعه. فمن حرم العلم فليعلم أنه ليس أهلا لأن يحمل مثل هذا العلم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعني قد أهل ليحمل هذا العلم، وأن يحمله بحقه، وأن يعمل به ثم ينشره بين الناس. ابن عباس قال في العالم الرباني توصيفا للعالم الرباني، قال العالم الرباني الذي أتقن العلم، تعلم العلم فأتقنه ثم تعبد به لله جل في علاه ثم نشره بين عبد العباد لرب العباد. هذا هو العالم الرباني. وهذا لا ينفي أن يكون له الزلات والسقطات والهفوات والمعاصي والخطيات، لكن كما قلنا دائما البشر على حالهم هذا يقاسون بالغالب. الغالب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إن شاء الله نختم اليوم صحيح مسلم، ونسأل الله أن يسر لنا. أنا كنت يعني أردت أن أؤصل أيضا في باب الاعتقاد لكتاب التجريد للمقريزي. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، لأنه يعني مشي على نبراسي محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد يمشي على نبراس المقريزي الشافعي المتين جدا. هذا كتاب من أمتع الكتب التي كتبت في توحيد الإلهية، لا سيما أنني شرحت هنا تجريد التوحيد للمقريزي. هذا من أمتع الكتب في توحيد الإلهية، لأنني أصلت هنا مع الإخوة صريح السنة لابن جرير الطبري، وكان الأغلب فيه الكلام على الاعتقادات، الكلام على الأسماء والصفات، فأردت أن أتم المسألة تتمة بتجريد التوحيد وتوحيد الإلهية، وهذا هو المقصود الأعظم. لا سيما أنني أرى الآن التأصيلات العقدية ضعيفة جدا في الساحة، فلا بد الإخوة أن تعود إلى كتب السلف، مع أن المقريزي من المتأخرين، لكن هو منوال تصنيفه من المتقدمين على نبراس المتقدمين. هو بالنسبة لنا السادس أو السابع يعني يعتبر متقدم متأخر، لكن هو في عرف العلم أنه من المتأخرين لا من المتقدمين. لكن هكذا العلم. أما أن تأخذ علم من المعاصر أو تأخذ كتاب معاصر تلزم به الناس، أنت بتضيع عقائد الناس بهذه الطريقة، لأن المعاصر نفسه هو ظل لإيش؟ هو ظل لرأس، هو مش ليس رأسا بذاته، هو ظل لرأس، وممكن يكون عنده فهم مغلوط، يعني ظل الرأس وقد فهم فهما إيش مغلوطا، فاختلطت عليه اعتقادات أهل السنة والجماعة. ماذا تفعل؟ يبقى أنت تخرج أجيالا كاملة باعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة على أنه اعتقاد إيش أهل السنة والجماعة، وده اسمه الجهل الإيه؟ الجهل المركب. ده اللي ملوش حل، هذا الذي لا تجد له حلا بحال من الأحوال، أن أنت لابد أن تعاني جدا بأن أنت لابد أن تنظف أولا وتحاول أنك تجرده مما اعتقده أولا اعتقادا فيه اعتقادات خاطئة، وبعدين تصب عليه الاعتقاد الصحيح. هذا إذا قبل منك، لأن ما من مبتدع بدعة تربى عليها إلا ويتصلب عليه، ما يستطيع أن يتركه تقليدا، أعمى، هوى، تعصب، وكل هذه الأمراض والأدواء عندنا. لكن ديانة إذا عرف الحق لابد أن يسعى خلفه. لكن من وين بقى؟ من وين المسألة مغطاة؟ يعني تأتي تقول له هذا الاعتقاد اعتقاد خطأ، يقول لك طب أنا أخذ من التلميذ وشيخه مخالف له، طب ما أخذ من الشيخ. المسألة مسألة علم، المسألة الحق لا يعرف بالرجال قط. اعرف الحق تعرف أهله. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ممن يعني يفتح الله له أبواب العلم، وأن يبصرنا بطريقنا، وأن يبصرنا باعتقادات أهل السنة والجماعة نعمل بها. ختاما للباب إن شاء الله، وإذا يعني صح لنا في وقت آخر إن شاء الله نشرح كتاب التجريد تأسيسا. أنا أردت التأصيلات العلمية بحيث أن الإخوة تأخذ على المجالس المنهجية في هذه المنطقة. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الحدود، ثم بوب رحمه الله باب الحدود كفارات لأهلها.
وطبعا جزم هنا الإمام النووي في التبويب باب الحدود كفارات. هو من عادة الإمام النووي أنه يبوب على ما يتبنى مذهبا، يبوب على ما يتبنى مذهبا، وإذا كانت المسألة فيها خلاف يتركها لك، يعني يتركها يقول لك، يقول مثلا باب ال مثلا يقول باب السباق والرمي، مثلا باب الطهارة، يترك الحكم طالما المسألة الخلاف فيها ظاهر وهو لم يأتي بمذهب يعني يرجح. لكن هو دائما دائما غالبا إذا بوب يبوب على ما رجح مذهبا. فهنا باب الحدود كفارات، هو جزم بأنها كفارات، معناه يعلم بأن هناك أحاديث يعني تقول بأن الحدود ليست بكفارات، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنه لا يدري هي كفارات أم لا. فهو جزم لما قال باب الحدود بالكفارات، جزم على أنه رجح ترجيحا لا في ليس فيه ثمت ريب عنده أن الحدود كفارات لأهلها. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
هنا يحيى بن يحيى التميمي، ها لا هو التميمي، هو بذكر أنه سبوري ولا هو التميمي، ها نعم الاثنين. نعم أي نعم، ثقة ثابتة رواه الجماعة. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قلنا هو بسرعة أكثر عنه الإمام مسلم، وروى له من؟ عمر. أيوه روى له من؟ البخاري ومسلم فقط؟ البخاري ومسلم، لا مش كتب، لا ابن ماجه لم يروي له، ما عدا ابن ماجه، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. أبو بكر بن أبي شيبة، ابن أبي شيبة صاحب المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات، من الفحول، من الحفاظ، من حفاظ الزمان، لذلك لازمه الإمام مسلم وأخذ عنه وأكثر عنه الرواية. نعم.
وعمرو الناقد،
عمرو الناقد مقرونا به أيضا من الثقات الثبات، روى له أصحاب الكتب الست.
وإسحاق ابن
طبعا هو أصلا ده أربعة شيوخ مرصعين لآلئ، يعني هم لآلئ الزمان، إسحاق بن رهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وإسحاق إيش ابن رهوي قرين الإمام أحمد، شيخ الإمام البخاري إسحاق بن رهوي فقيه خراسان، بل قدمه بعض العلماء المحققين على الإمام أحمد في الفقه. فإسحاق بن رهوي ثقة ثابت أيضا، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وابن نمير،
وابن نمير هو ابن نمير من طيب هنا؟ تفضل. ها أخطأت، محمد هو سيبه عشان يقع فيه. عبد الله بن نمير طبقة فوق هذه الطبقة، فوق طبقة شيخ مسلم، هو يعني في الطبقة الثانية، محمد بن عبد الله بن نمير، لأنه الشيخ المباشر للإمام مسلم، ثقة ثابت روى له الجماعة، وأبوه أوثق منه، عبد الله بن نمير أوثق منه. عن سفيان بن عيينة، هذا الرجل الفحل سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة كان مدلسا، وكان لا يدلس إلا عن ثقة، لذلك عن عنة ابن عيينة تمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين، روى له الجماعة.
واللفظ لعمر قال
طبعا هذا من بديع تصنيف من التنسيق للإمام مسلم. نعم. ده تفوق، هذه الجزئية فقط التي تفوق فيها مسلم على من؟ على البخاري فقط، وإلا بعد ذلك لا مقارنة، لا مقارنة. وأنا أستحضر دائما كلام الدرقني عندما قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، كيف تقدم مسلم على البخاري؟ هو نفسه قال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد.
قال حدثنا سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة نعم، عن الزهري ابن هشام ابن شهاب، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وهذا يدلس عن من هب ودب، يعني الزهري مدلس، وتدليسه يعني ليس كتدليس ابن عيينة، لكن العلماء اتفقوا على تمرير تدليس الزهري. ليش؟ لبحر الرواية، بحر الروايات ممتلئ، الإمام الزهري ممتلئ في الرواية، وطبعا كثرة الرواية تدل على كثرة الشيوخ، تدل على إيه؟ على إتقان الحفظ، تدل على سعة العلم. ولذلك الإمام الثوري لما جاءته حزازية الأقران وكلموه عن مالك في وقت ما هو كان يحدث، يعني يتكلم عن نفسه بقى، قال مالك وما مالك، هو يريد أن يبين مالك وما مالك، مالك حديثه انظر كم حديث وانظر إلى حديثي أنا. الثوري ممتلئ، الثوري بحر رواية، والثوري أيضا شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث يقول إن اختلفت أنا والثوري فإيش فقدموا الثوري، الثوري أحفظ مني، فالثوري ليس بلين. فامتلاء الرواية تدل على كثرة الرحلة وأيضا سعة العلم والاطلاع. فالزهري أول من دون، وهذه منقبة عظيمة، الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وهذه التي فوتته في القرب من السلطان، وقلنا أن القرب من السلطان قال كثير من المحققين من علماء الجرح والتعديل أن هذا جرح، قد جرحوا كثير من الرواة بقربهم من السلطان، وقلنا المسألة لا تكون جرحا إيش مطلقا ولا تكون نعم مطلقا، لكن هي وسطية، إن خشى على نفسه الفتنة أو تفتح عليه الدنيا فلا بد أن نقول يحرم عليه القرب من السلطان، أما إن كان من الذين يمكن أن يعني يهتدى بهم، أن يسمع لهم، أن يكون نصيحا أمينا كالزهري، فهذه يعني تكون مستحبة، ومع ذلك لم يتركه بعضهم، تكلم فيه بعضهم بمثل ذلك. الأمويين، هو مع الأمويين يعني، لا مع الأمويين، نعم. وعمر الخطاب كان يقول إذا رأيت العالم يقارن الأغنياء فاعلم أنه منافق، ود وارتهاب وجاب أياب أعلم أنه منافق يريد الدنيا، وإذا رأيت العالم يقارب السلاطين فاعلم أنه لص. نعم ولا نعمة، وإلا فمفخرة المصريين حيوة بن شريح كان واعظا له وكان مصريا. طيب، وهي المسألة كلها، المسألة كلها رجاء بن حيوة جزاك الله خير، المسألة كلها على إيش؟ على أنه يؤثر أو لا يؤثر، يؤثر ولا يتأثر، لأن العالم كالوردة لابد أن تفوح شذاها بين الناس. تفضل. عن أبي إدريس هو عائذ بن حبيب، وقال فيه أبو زرعة هو صدوق، عمتنا ما بحث فيه، في أخ كتبها على أساس أن أنا ما كان فيه معي ضيف فلا يمتلئ البحث فيه. نعم. عبادة بن صامت رضي الله عنه أرضاه من الأخيار، طبعا هذا الحديث حديث عظيم جدا لأنه أتى بجمل مهمة أساسيات في هذا الباب.
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وإن وعن عبادة بن الصامت قال
يعني أنتم إذا رأيتم أي حديث فيه إن شاء عذب وإن شاء عفى اعلم أن العفو أقرب، اعلم أن المسألة إلى الرحمة والعفو أقرب، لأن الله تعالى قد كتب كتابا عنده فوق العرش قال رحمتي سبقت غضبي، ولما قالت عائشة إنها ثلاثة دواوين وقال الديوان في المشيئة، فديوان المشيئة هو أقرب إلى المغفرة والرحمة. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته.
العضه العلماء اختلفوا فيها، والصحيح الراجح أنها الغيبة أو النميمة. نعم، الغيبة أو النميمة.
ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
جزاكم الله خير. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا أصول بيانها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصلا تأسيسا للرد على الفرق الضالة المبتدعة، ويقول صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا به بالله شيئا. هذه فيها من الفوائد العظيمة جدا تقديم الأهم على المهم واجب. أهم قضية في الكون بأسره هي قضية التوحيد. قضية التوحيد هي قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك قال ألا تشركوا به شيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، يعني أيما شرك كان صغيرا أو كبيرا فهو يضر بديانة المرء ويضر أيضا بحال المرء المسلم الواحد. أنا أقول إخوة الكرام الشرك الأصغر أكبر الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر أنا أدين الله أنه لا يغتفر، أنا أدين الله بذلك أنه لا يغتفر ولا يمحى من صحيفة المرء إلا بتوبة نصوح، لا يغتفر. والدلالة على ذلك أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به أن والفعل مدرس اللغة العربية إشراكا تكون إيش؟ نعم، مصدر مؤول، يعني إن الله لا يغفر إشراكا نكرة في سياق نفي تفيد العموم، لا يغفر إشراكا لا صغيرا ولا ولا كبيرا لا يغفره. لذلك الناس تستهين جدا بالقسم بغير الله جل في علاه ويستهينون ولا يعلمون أن هذه معضلة ليست بعدها معضلة، ممكن أن تكون المعضلة المهلكة لأنها تبقى في الصحيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شرك عظيم، يحلف بالنبي، يحلف بأمه، يحلف برحمة أبيه، يحلف بالشرف، يحلف بالأمانة، كل ذلك شرك وكل ذلك مهلكة. أيما مهلكة هذه أكبر، أنا أقول في الجملة هي أكبر من الزنا وشرب الخمر، أكبر من أكل الربا، نعم أكبر من أكل الربا، والناس تستهين بها ولا تدري كيف عظم هذه المسألة، لا سيما أنها لا تغتفر. فقالوا لا تغتفر يعني سيخلد في النار يا سيعذب، لا تغتفر معناها أنها ستبقى في الصحيفة، ستبقى في الصحيفة، فإن غلبت سيئاته على حسناته فعوقب بها وتكون هي من السيئات التي قد أودت به إلى نار تلظى، نعوذ بالله من ذلك. وأما إذا تاب منها من تاب الله عليه. فهذا الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو أعظم الذنوب، أعظم الآثام، وأعظم المعاصي. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول أقابل الله بكل معصية خلى الشرك، أقابل الله بكل معصية خلى الشرك، خلى الشرك، وهنا خلى الشرك يعني خلى الشرك أيضا الأكبر والأصغر. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك مهلكة وحبوط العمل منوط بالشرك. قال الله تعالى في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تعالى في علاه على الأنبياء والمرسلين جميعا قاطبة قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكلام هذا موجه لمن؟ لأكرم مخلوق وطئ التراب، لأعظم من خلقه الله جل في علاه، وهو يقول له لو أشركت لا قال الله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك كان يخشى من الشرك ويدعو الله جل في علاه بالتوحيد ويقول وكان من أكثر قسمي لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب، وكان يدعو يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. إبراهيم عليه السلام لذلك يعني قال بعض السلف كلاما من ذهب يكتب بماء العين عندما قرأ في قول الله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يخشى على نفسه من الشرك؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ اللهم احفظ لنا توحيدنا رب العالمين وأمتنا عليه وأنت أرحم الراحمين. وأيضا بأن الشرك موجب لإحلال الدم والمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا، فإن قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وفي الآخرة فإن الشرك موجب للخلود في النار، نعوذ بالله من الخزان. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وهذه الكبائر المعروفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فالزنا جعل الله لها حدا والسرقة جعل الله لها حدا، دلالة على أنها من الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم فمن وفى فأجره على الله ولم يقل فله الجنة، من وفى فأجره على الله ولم يقل له الجنة. وفي رواية أخرى في آخر الروايات قال فمن وفى فالجنة يعني فله الجنة. الحق أن هذه المسألة انظر فيها، هو الأول قال فأجره على الله، أنا لا أدري غير أن الله تعالى سيعطيه الأجر، وأجر الله هو الجنة، لكني لا أجزم له بإيش؟ بالجنة. ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، مهما كان عصيا مهما كان مطيعا تقيا برا نقيا، فالله أعلم بالخواتيم، فإن الأعمال بالخواتيم، لكننا نجزم بمن جزم به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة. فالعشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم في الجنة، هذا قول لا فصل فيه، بلال في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، خديجة في الجنة، عائشة في الجنة، كل من بشروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأدلة الجازمة بأنهم في الجنة فهم في الجنة، وما سكت عنه إن كان تقيا نقيا نرجو له الجنة، وأما إن كان عصيا نرجو له المغفرة أو يكون النار. لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، هذا الأصل فينا. فقال فأجروه على الله، وأما الأجر الذي على الله فإن الله إذا أبهم الأجر فعطاؤه عظيم. وقد قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا من فضل الله جل في علاه. وأيضا هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تدخل الجنة بإيش؟ بعملك، بحال من الأحوال، مع أنه قالوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن اجمع لنا صعيدي بين الأمرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله، فقال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. طب وين بقى؟ وقد قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا يتغد بقى بالفهلوة السريعة يعني عشان يقضي المسألة. هو طبعا قوله سلم وقال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيش برحمته. هنا لما يقول الله تعالى وأنتلكم جنة أورثتموها بما، الباء هنا باء سببية، باء سببية. وأما فأنت لو وزنت أعمالك بأسرها بجانب نعمة من نعم الله جل في علاه ترجح كفة النعمة. ولذلك لما جاء رجل، وهذا الحديث فيه ضعف ضعيف لكن نستأنس به، رجل كان يصوم النهار ويقوم الليل، فجمعه الله جل في علاه وقال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعمل. هذا فكر اعتزال، هذا فكر المعتزلة الذين يرون استحقاقا بدخول الجنة بالطاعة واستحقاقا بدخول النار بالمعصية. ليس كذلك، الرب رب والعبد عبد. فقال لا بعملي، فقال بعملك. طيب زنوا نعمة من النعيم بعمله. الأول قرره الله تعالى، قال من شق لك الأنهار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال من أعطاك قوة البدن للعباد؟ قال أنت. أقر. قال إذن زنوا أعماله وزنوا نعمة واحدة بنعمة إيش؟ البصر معه. فرجحت كفة البصر، قال إلى النار، وقف على حافة النار ينتظر. قال وما تنتظر؟ قال أنتظر رحمتك. قال إذن ادخل الجنة برحمتك، قال برحمتك، وأقر بذلك. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن الباء سببية، وأننا برحمة الله جل في علاه ولسنا أربابا، والله جل في علاه هو الرب الذي يعني يضع من يشاء فيما شاء، وهو حكيم عليم. كما قال الله جل في علاه في آخر سورة النساء، آخر سورة الإنسان، قال يدخل ما يشاء قبلها إن الله كان عليما لتعلم أنه لا مظلمة. المسألة مش مسألة تشهي، ده المسألة عن علم وإيش وحكمة، يعني ما أدخل هذا الجنة بتشهي وهذا النار بتشهي، حاشا لله. قال إن الله كان، حتى لا يأتي أي رجل يقول طب ولما جعلني أنا أعصيه ولما جعل هذا يطيعه. قلنا المسألة دائرة على العلم والحكم. الله جل وعلا يعلم أنك أهل للطاعة فيسر لك أباب الطاعة، وعلم للثاني أنه أهل للمعصية فيسر له أباب المعصية. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة. لذلك يقول الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم استر علينا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك وأنت أكرم الأكرمين. إذن قال فمن وفى فأجره على الله. ثم قال ومن أصاب شيئا، سماها في بعض الروايات شيئا من هذه القاذورات، بأن المعاصي قاذورات. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين الزلات والسيئات والهنات. قال من أصاب ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. قال فعوقب به فهو كفارة له. وهذا الشاهد الذي قال العلماء فيه أنه إيه؟ الحدود كفارات. هذا الشاهد الذي نقول به أن الحدود كفارات، فمن أقيم عليه الحد فقد برئت ساحته ولا يسأل أمام الله جل في علاه عما وقع. وكما قلنا لا يشترط في ذلك إيش؟ لا يشترط توبة، بل إقامة الحد توبة. لأن بعض الغالين يقولون لا تكون كفارة إلا بالتوبة، وهذا خطأ مبين، لأنه قد عوقب، وما عوقب وما عجل الله له العقوبة في الدنيا فإنه لا يعاقبه في الآخرة. لا يجمع الله لعبد مؤمن، لا يجمع له عقوبتين، عقوبة الدنيا وآخرة. لذلك أنت ترى أن البلاء من أعظم المطاهر للإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فأمثل فالأمثل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كانت إيش؟ كفارة له. فالعقوبات الدنيوية هي التي يمحي بها السيئات، ولا يجمع الله له بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة آخرة. فإذا الحق بأن الحدود كفارات، إذا عوقب بها كانت كفارة. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم ماعز قال في سنة، هذا في الصحيح في سنة أبي داود، ماذا قال؟ قال إني أراه يسبح في نهر من الجنة، يسبح، كانت كفارة له. ولما ألقى الحجارة خالد بن الوليد على المرأة الغامدية التي قد قالت طهرني، يا توبة نصوحة إلى الآن، طهرني، فقال لعنة الله عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها والذي نفسي بيدي، إنها تابت توبة بإقامة الحد عليه. إنها تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لإيش؟ لوسعته. فإذا الحدود كفرات، لكن ورد عن أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا أدري. الحدود كفرات أم لا؟ لا أدري. طب هنا نفي وعندنا إثبات بجزم، أيهما نقدم؟ لا نقدم لو كان في تعارض. عندنا إثبات بجزم قال فأقيم عليه الحد فهو كفرة له، إثبات بجزم. وعندنا شك لا أدري الحدود كفرات أم لا، بأيهما نقدم لو قلنا تعارض؟ الحق أنه ليس تعارض بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما كان ما كان قد أوحي إليه أن الحدود كفرات، ثم أوحي إليه بالجزم الحدود كفرات لأصحابها. وقوله من أصاب شيئا فستره الله جل في علاه فأمره إلى الله، وهذا يعني من رحمة الله بالعبد. قال فإن شاء إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذه فيها أمور. الأمر الأول ستر الله المرخى على العباد، والحق أن الله حي ستير يحب الحياء والستر. لذلك كما تعامل عباد الله يعاملك الله جل في علاه. إن تتبعت عورات الناس وإن أردت يعني كما نرى في بعض حتى مجالس العلم يجلس يتصيد خطأ، هو ذا مهمته أن يجلس ليكتب خطأ حتى يعني يرى كيف سيحارب هذا الذي يخالفه. مصيبة كبرى هذه المسألة، والله الذي لا إله إلا هو. الأصل في التعامل أن الله حي كريم ستير يحب الحياء والستر، فتتبع العورات من النفاق، هذه خلة من خلال المنافقين، هذه صفة من صفات المنافقين، تتبع عورات المسلمين وأخطاء المسلمين وزلل المسلمين، هذه من صفات المنافقين، ليست من صفات الصادقين المتقين المخلصين المخلصين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، هذا إيش؟ نفاقه الآن. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، لا تغتابوا. ولذلك قال العظة هنا النميمة والغيبة، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم. فمن تتبع عورات المسلمين فإن الله يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه وإن كان حيا ستيرا لكنه ينتقم لأوليائه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال فإن شاء عفى عنه وغفر، وإن شاء عذبه. وقلنا إذا جاءتك إن شاء فاعلم أنها للمغفرة والرحمة أقرب منها إلى العقاب. قال ولا عضه بعضا، يعني هذه نهي أيضا على النميمة والغيبة. الغيبة مسقطة للعدالة، فالغيبة من الكبائر الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن كانت في الخصلة فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت قد فعل إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد، والبهتان أعظم من إيش؟ إذا كانت الغيبة كبيرة يبقى البهتان أعظم. ولذلك علماءنا اتفقوا على أن المغتاب، طبعا المغتاب ليست مرة أو مرتين، المغتاب الذي من دأبه وحاله أنه يغتاب الناس، ما يجلس كثرثرة النساء. أعرف قوما لا يجلسون إلا بالغيبة على الناس. وقد قال لي بعض الإخوة يعني قال طب أنا بعد ما أخبرني بهذا الحال، فقلت له طب ألا ينشغلون بالعلم؟ ألا ينشغلون بأن يتقنوا مثلا أبواب من؟ قال شوف، تستطيع أن تمنع النساء من الثرثرة؟ قلت له لا أستطيع إلى ذلك سبيلا، لا ولا أحد يستطيع أن يقول لك أنه سيمنع النساء من إيش أبدا، ده جبل. ولذلك احنا معنا اخ طالب علم ممتاز لكاك بلوك كثيرا، فقلت له انت امرأتك اسعد النساء، ليه؟ وجدت من يحاكيها، هي لكاكة. وطبعا فطبعا اصالة الثرثرة صعب جدا احد يقطعها. انت ترى حتى اعتراض بلال على عبد الله بن عمر، على ابيه عبد الله بن عمر، كان بسبب هذه الثرثرة، لما قال نعم مالك بتعمل كده ليه؟ بلال على أبي يا حبيبي، نعم، ما هو بلال ابن عبد الله بن عمر حبيبي. فابن عمر قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال لا والله لنمنعهن، إذن لاتخذناه إيش؟ دغلا. يا تذهب بقى تتكلم في الموضة والأخت الفلانية كانت بتعمل كذا، شفت التسريحة أمس، أنت رأيت بقى الفستان كان طالع فين ونزل فين، والكلام لا ينقطع في مثل هذا الباب. ثرثر، قال إذن لاتخذناه إيش؟ دغلا. لكن ابن عمر ضربه وكزه في صدره، فقال له أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن وتقول نمنع. ففي رواية قال لعنة الله عليك، وفي رواية قال لا كلمتك ما حييت. بسبب الثرثرة. فقلت له ثرثرة النساء لا تنقطع ولا يستطيع لها أحد سبيلا ولا يعدك أحد بذلك. لما قلنا له ذلك قال إذن لن تستطيع أن تقطع هؤلاء من هذه الثرثرة. وهذه صراحة يعني معيبة ومشينا في الإجال. وسكن تسلم حتى القاعدة اللغوية ولا يا أستاذنا سكن تسلم صحيح كده سكن سكن تسلم سكن تسلم وتنجو. نعم قل خيرا نعم أو تصمت. طبعا لابد أنت قل خيرا تغنم أو إيش أو اسكت تسلم اسكت عن شر تسلم. هذا الأصل في هذا الباب. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. هذا الباب قد انتهى بفضل الله ونأتي إلى الختام في الباب الأخير. تفضل. يا ابن يحيى ابو زكريا النيسابوري التميمي حتى لا يختلط على الناس ثقه ثابت روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي رواه الترمذي لا لا ومحمد بن رمح ثقه ثابت روى له الجماعه.
قال
الليث الليث قلها ممتلئا مفخره المصريين يعني عز الزمان في مصر ان ياتي بمثل الليث حقا ذلك يعني. طبعا احمد بن صالح المصري يقولون فيه ذلك ايضا بس احمد بن صالح المصري كان عنده ايه ابهة اكثر لما يقول لنا سيأتيني باثنين يزكيانك حتى تجلس في مجلسي حاجة يعني فينا عوجة برضه. وبعدين العوجة جاءت من ان احنا غيرنا مذهب الشافعي ده تكفي عالم الدنيا اصلي. الليث بن سعد مفخرة المصريين الليث بن سعد الثقة الثبت النبيل الفقه الفقيه الجواد الكريم. وهو طبعا انت تعرف ليس بن سعد في سلسله الابن والحفيد الثلاثه يرويان ايش عنهم. فليس بن سعد ثقه ثبت روى له الجماعه وهو من اثبت الناس ابن شهاب. هم اختلفوا على اربعه من اثبت الناس في ابن شهاب ايضا ابن ابي ذئب وابن عيينه وايضا ليس ليس بن سعد لكن قالوا فيه انه من اوسخ الناس في الزهد. واختلفوا على أربعة يقدمون من فمنهم من قدم أبي ذئب على الجميع ومنهم من قدم مالك وقال مالك هو أروى الناس ومنهم من قدم ابن عيينة على مالك. عامة يعني هؤلاء كلهم فيهم النبل وفيهم الفقه وفيهم الحفظ. ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث.
قال حاء
فين قال حاء هذا ابن شهاب عن سعيد يا ابن حبيب منا فين بعد ليس يابا انت رحت فين يا حبيبي انت نمت يابا في الناحيه الثانيه ده هو طب هو قال ليس قال ابن شهاب يبقى انا لا تسرعت فيها. تفضل. حول الاسناد سياتي بشيخ جديد في الاصل. نعم حول الاسناد هو الاول الان قال لك حدثني من يحيى بن شيخ المباشر ويحيى بن يحيى ابو زكريا النيسابوري فهو بيقول هذا الطريق عندي طريق اخر الطريق الآخر كان قتيبة بن سعيد. فأنت لو عملت شجرة الإسناد هيبقى عندي يحيى بن يحيى تابعه من قتيبة بن سعيد. يعني مسلم سامع من شيخين الآن له شيخان في الباب. نعم طيب قتيبة بن سعيد البغلاني قلنا له ميزة تميزه في الكتب الستة إيش ليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت روى له الجماعة. ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث.
عن سعيد بن
المسيب سيد التابعين أعلم التابعين لكن الخلاف في إيش لا خلاف في أنه أعلم التابعين الخلاف في أنه إيه اللي هو أتقل التابعين أو أفضل التابعين. لأن عندي تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم قال أويس القرني قال خير التابعين أويس القرني ثم ذكره بصفاته التي ذكره بها. أحمد بن حنبل يقول أن سعيد بن المسيب أعلم التابعين وهو أفقه التابعين حقا. سعيد بن المسيب كان تقيا نقيا عابدا عالما نبيلا وكان رجلا فحلا وقافا عند الحق وقافا عند الآثار. عندما تقول السنة لابد أن تتبع انظر إلى سعيد بن المسيب لما ناظره بعضهم أو سأله بعضهم وقال له بالنسبة لدية المرأة في الأصابع قال الإصبع فيه 10 من إبل الثاني فيه 20 الثالث فيه إيش الرابع نزل لـ20 قال لما عظمت المصيبة قلت الإيش الدية. فسعيد بن المسيب ماذا قال عراقي أنت المشكلة كلها كانت الحرب كلها على أهل العراق لأنهم ينظرون في النظر. قال عراقي أنت هكذا السنن، يعني إلزم السنة، فلا بد أن تتبع ولا يعني تقدم عقلك عندما تأتي السنن. سعيد المسيب ثقة ثبت روى له الجماعة، والخلاف هل روى لعمر سمع بسماعه المباشر أم لا، يعني في خلاف هل سمع من عمر أم لا، لأنه عمر مات سنين الطفولة، في سنين الطفولة. زياد اذهب إلى أولاد الأولاد، تعال 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 صاحب الإجازة، أنت أنت بتلعب معهم، نحن ندرس وأنت تلعب ومعك الإجازة، سأسحب منك الإجازة. طب اجلس، طب اجلس، أنت بريء. طيب خلاص يعني نقبل براءتك. فسعيد بن المسيب يعني قيل سمع من عمر وقيل لم يسمع من عمر، والراجح أنه سمع من عمر، الراجح أنه سمع من عمر. نعم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان من الفقهاء في قول من الأقوال، لأن سعيد بن المسيب هو من الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة دول قبل فقهاء الأربعة، فقهاء المدينة السبعة، هم لم يشتهروا لأن التلامذة والطلاب لم يحملوهم كما لم يحملوا ليث. في قول يعني مختلف فيه، أبو عبد الرحمن بن أبي سلمة هو يعني من الفقهاء السبعة أم لا، قيل في قول هو وقيل في قول آخر سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة ثبت روى له الجماعة، وكان فحلا نبيلا فقيها حافظا، لكن ضاع منه علم ابن عباس لأنه كان كثير المجادلة لابن عباس رضي الله عنه رضاه، روى له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
أبو هريرة سيد المحدثين المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العتماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
نعم، هنا هذا الحديث نختم به الكلام، وهو يقول العجماء جبار، هنتكلم على الحدود، هل هناك حد، هل هناك ضمان أم لا، والأولى أن يكون ذلك في مسائل الضمان، لكننا نعجل به يعني بإيجاز العجماء، العجماوات البهائم. ليش سميت بذلك؟ لأنها إيه؟ لا تتكلم، والعجيب أنها تتكلم. لا تتكلم يا حبيبي، تتكلم. قالت ايش؟ يا ايها النمل ادخلوا كلام ده ولا مش كلام؟ لا، خذ بقى اقوى من ذلك، الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليبين اليقين، يقين الصحابه، يقول للصحابه وهم جلوس: بقره تكلمت. نظر الصحابه بعضهم الى بعض، قال: نعم، بقره تكلمت، ركبها رجل، فاستدارت وقالت له: انا لم اخلق لهذا، أنا حرث، لكن ركوب لا، أنا لم أخلق لهذا. فلما ورد اندهاش الصحابة قال: أتندهشون؟ أنا أصدق بهذا، وأبو بكر وعمر، لتعلم أنه لا أحد يبلغ شأو هؤلاء القوم أبدا، الثلاثة خلاص. ولذلك علم أبي طالب لما مات عمر بن الخطاب بكى، قال: ما تمنيت أن أقابل الله بعمل أحد قط بمثل عمل عمر بن الخطاب، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا أبو بكر وعمر، وذهبت أنا أبو بكر وعمر. فقال: أرجو أن يجمع الله بينه وبين صاحبيه. فالغرض المقصود تتكلم، وفي آخر الزمان الذئب إيش؟ يتكلم، وعذبة الصوت تتكلم من علامات الساعة، فأخذ الرجل يكلمه، وإلا فعندنا أصلا من علامات الساعة أن الذئب لما أخذ خطف فريسة من الغنم، وجاء الراعي فاستخلصها من فمي، قال: تأخذ رزقا رزقني الله إياه، ثم جلس على عقبيه وذكر أن معاه، فقال الراعي يقول: عجبا، ذئب يتكلم؟ قال: أعجب من ذلك رجل عند النخل أو طائفة النخل يحدث الناس بتوحيد الله جل في علا على النبوة. الغرض المقصود بأنها تتكلم، لكن الأصل أنها لا تتكلم، تتكلم معجزة، يعني تفهم كلامهم أنت معجزة. العجماء جبار، يعني هدر، جبار يعني هدر، لا ضمان فيها، لا ضمان فيها. الحديث هذا صراحة نظر اختلفت أنظار العلماء فيه، فمنهم ما بين الذي منهم من قبله على الإطلاق، ومنهم من نظر فيه تمحيصا، ومنهم من وقف عنده، ومنهم من يعني فصل القول فيه. وأنا بإيجاز، لأن المسألة ليست في الحدود، بإيجاز من رد من قبله بإطلاق الظاهرية والأحناف، وهذا عجب، الأحناف الآن وافقوا، ده في التاريخ تكتب تختم يعني بالذهب واللآلئ، الأحناف لا يرون ضمان على العجماء، لظاهر الحديث العجماء جبار، ما أتلفته فجبار، منتهى. طيب، وطبعا أهل الظاهر يرون ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. ومنهم من فصل، والذي فصل الشافعية والحنابلة وأيضا المالكية، هم أجمعوا في مسألة النهار أنها ما أتلفت نهارا فلا شيء فيها، ما لا شيء فيها، ما أتلفت نهارا لا شيء فيها، لأنها هي بتمشي الآن، كل واحد صاحب شيء لابد يحافظ على شيء على أشياء، فهي جبار. والليل قالوا بأن المسألة على يعني صاحب، والحق بأن التفصيل في ذلك بأن المالكية يرون أنها إذا أتلفت ليلا يضمن صاحبه، وما أتلفت نهارا لا يضمن صاحبه، ما أتلفت ليلا يضمن صاحبه، وما أتلفت نهارا لا يضمن صاحبه. الشافعي يقول يضمن ليلا انفرط، يضمن ليلا إيش انفرط انفرط. والمسألة بأسرها قالوا لو كانت العجماء معها قائدها ففيها تفصيل، لو معها قائدها فأتلفت فالقائد يكون ضامنا، يكون ضامنا لأنه هو اللي يحبسها، هو الذي لابد أن يتحكم فيها. طيب فإن قتلت فعلى القائد، ليس على القائد، على عاقلته إيش الدية. يعني لو جاء الجمل أو البعير قتلت هرست طفلا، اللهم احفظ أطفال المسلمين يا رب العالمين، فقتلته فالدية على عاقلة القائد، قائد هذا الجمل أو هذا البعير أجلكم الله، لأنه فرع فيه نوع تفريط وهذا قتل خطأ على العاقلة. ولو أتلفت أيضا عليه، الشافعية يقول لا، لا أضمنه إلا إذا فرط، لا أضمنه، لأن هذا الأصل في ذلك، الأصل عدم التضمين حتى يظهر التفريط. إنما ابن حزم في تفصيله قال إن حملها وألقاها على الطفل فإيش فيضمن، لكن غير كده لا يضمن، لأن له الحديث العجماء والجبار. أنتم تعلمون أن في نوادر في مذهب ابن حزم في هذا الباب. عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، المعدن هو أن يحفر رجل في بيتي وخلاص بقى ضحكوا عليه فقالوا هناك كنز، بس هو مش كنز، وهناك شيء آخر هناك، فطبعا هناك فيل، هو فيل طبعا، فيل صيد كثير في الأفيال، ولذلك الأسئلة كلها تأتيني فاحر في البيت لغاية ما جاب أساسه لأمور أخرى. المال ها ده كمان بعد الأساس كمان، والله العظيم بص مش، وبيروحوا يجيبوا جن يستعينوا بيه عشان يطلع، يعني مسألة طار. إن رأيت رأس إن رأيت رأيت عجبا في ذلك، رأيت رأيت. عامة نحن نقول بظاهر الحديث إن حفر حفرة بئرا حفر في المعدن فجاء مرة رجل فإيش فوقع فيه لا يضمن، لا يضمن. ليه لا يضمن؟ دي قاعدة فقهية، في أحد يعني يحفظها أو يعرفها؟ تعرف القاعدة الفقهية؟ لا حاضر حستنى والله للصباح أنا مستني. في قاعدة فقهية في هذا الباب، إيش هي؟ اللي قبليها سعاد اتجوزت عادل وخلفه عمر خلصت، هذا اللي قبليها. أنت خليف في القصة مش هتأتي بيها، بقول لا هو يظهر أنك حضرت معنا القاعدة الفقهية فعمال يعتمل مش أبشي، راح بعيد وجه عادل وسعاد. يا حبيبي انت خليك في عادل وسعاد. الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. القاعدة الفقهية تقول الجواز الشرعي ينافي الضمان. بالضبط بالضبط، عشان تعيش فيها استأجرت شقة وجلست فيها، خلاص اخترب فيها صنبور الماء، اخترب، من يضمنه؟ لا، ظلم مبين، المؤجر هو الذي يضمنه، ظلم مبين، المستأجر أصلا امتلك منفعة الشقة، الكهرباء تتقطع هو اللي يصلح، بعد كده هيبني له شقة بيخليك يصلح اللي مش بشقة، وهذا ظلم مبين، ظلم مبين هذا، لا ظلم مبين، مال سحت على المؤجر. الجواز الشرعي ينافي الضمان. انت لما استأجرت امتلكت العين، امتلكت المنفعة، مفهوم؟ وان تلفت في الاستعمال لست ضامنا لها، لست الا بالتفريط يثبت انك فرطت فيضمنك، ما دام التلف في الاستعمال انت لا يجوز لك ان تدفع فلسا واحدا، تحتسب بقى الأجر عند الله، كل هذا سيرد لك حسنات يوم القيامة. لكن انصحه قل له ذلك، هو لن يسمع طبعا، فاهمني حضرتك؟ وممكن يقول لك مين اللي افتى كده عشان يجي يخلص حقه معايا، لكن الحق بانه يوم القيامه ليس ثم درهم ولا دينار. فهنا الجواز الشرعي ينافي الضمان، حفره في مكانه في بيته فانتهى الموضوع، فاذا لا يضمن بهذا. فقال المعدن جبار. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفين الجاهليه، الركاز دفين الجاهليه. فقال علماؤنا ان كان في بيته، يعني ايه دفين الجاهليه؟ موميا الفرعون. يعني اقول لك ايه طيب في دفين الجاهليه؟ لا انا لا اتكلم فيها. دفين الجاهليه في حله غطا في شوك ومعالق، دفين الجاهليه خلاص. شيخ رجل ملك مالا فدفنه في بيته، البيت اتهد والمسلمين مثلا، مش في بني اسرائيل. رجل باع ارضا لاخر، فلما دخل الارض وسكنها وجد فيها ايش؟ ها، وجد فيها سلة ذهب أو الآن. قال هذه لك أرضك وهذا ملكك. قال لا والله بعتك الأرض بما إيه؟ إيه ده؟ خيالات، ده بني إسرائيل خيالات، بنتكلم في خيالات. قال لا هي ملك لك، سبحان رب ده سبحان الله. فالمهم اختصم، يعني شوف حتى لا يرضى هذا ولا يرضى، فاختصم. فقال القاضي، قال ألك ولد؟ ألا يتزوجان وينتفعان بإيش؟ بهم. الغرض المقصود بأن دفين الجاهلية الجمهور يرون أنه إيش؟ غير المعدن، أنه غير المعدن وفيه الزكاة، يرون أنه غير المعدن وفيه الزكاة، وفي الزكاة وفي الركاز الخمس وزكاته الخمس، وزكاته الخمس خلافا للأحناف. وبهذا بفضل الله قد ختمنا أبواب الحدود، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. الفوائد المستنبطة: أولا الرد على الفرق الضالة الخوارج والمعتزلة. من وين يا شطار هذه؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن أصاب من ذلك شيء أنا فستره الله فهو في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء. هذا رد صريح على من؟ الخوارج، لأنهم يرون كفر مرتكب المعصية سواء كبيرة أو صغيرة. الكبيرة دي عند الأبضية الآن، لكن هو يرون أن صاحب المعصية يكفر بذلك. وفيه رد على المعتزلة أيضا. نعم نعم، هم يكفرون بالمعصية، بالمعصية الخوارج ده أصل، هذا أصل الخوارج، يكفرون بالمعصية. والمعتزلة يكفرون بالمعصية أيضا، لكن هم إيش؟ جبنة، لم يقولوا كافر في الدنيا، هم قالوا منزلة بين منزلة. طب في الآخرة إيش النتيجة الثمرة؟ هو خالد مخلد في نار جهنم كالخوارج. هنا قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فصاحب المعاصي لا يكفر بحال من الأحوال. طبعا لهم أدلة كثيرة جدا يستدلون بها، لا 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 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. وأنا رددت على هذه الترهات في أبواب الاعتقاد في شرح كتاب السنة لابن أبي عاصم بالتفصيل الممل، إن شاء الله ليس بممل، أقصد التفصيل التفصيل في هذا الباب والشريعة للأجور أيضا. فالإخوة ممكن تسمع لهذا الباب. الثاني، فائدة الثانية، استواء النساء والرجال في الأحكام. هذا جاء مصرحا به في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل إيه؟ الدليل، لأن الرجال لا تحيط، صحيح ولا لا؟ إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وأنا لي أيضا كتاب وأيضا دروس على النت اسمها أحكام انفرض بها النساء عن الرجال في هذا الباب. وين بقى الفائدة هذه؟ من وين نستنبطها؟ ممتاز، أخذ علينا كما أخذ على النساء. الفائدة الثالثة، ضمان المتلفات أصل من أصول ديننا، ضمان المتلفات أصل من أصول ديننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العجماء جبار، البئر جبار، المعدن جبار، معناها أن الأصل إيه؟ الأصل الضمان، مفهوم؟ فاستثنى من الأصل هذه الثلاثة. وهذا حق، لما بعثت زينب رضي الله عنها وأرضاها بالصحفة فيها الطعام في نوبة عائشة، كسرت عائشة الصحفة وألقت بالطعام في الأرض، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، أصل أصيل في ضمان المتلفات. وبهذا نكون قد ختمنا الباب الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.